الثانية ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهل العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. هجوم صاروخي على قاعدة زيليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وإصابة عدد من الجنود الأمريكان خلال عملية إنزال جوي فاشلة شمال شرقي سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها. وأشار عبداللهيان إلى أزمة اليمن وقال إن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من أطراف المنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين البلدين إيجابية ومتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. انطلقت مراسم تشييع جثمان المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله غولبايغاني في مدينة النجف الأشرف، الذي توفي يوم أمس عن عمر نهز 103 عام. وشاركت حشود غفيرة من العراقيين والزوار الإيرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والإيرانيين ومسؤولي محافظة النجف الأشرف والدبلوماسيين الإيرانيين، وكذلك مندوبو مراجع الدين في مراسم التشييع. وانطلق التشييع من جوار حرم أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، فيما سيتم نقل جثمان الطاهر إلى مدينة كربلاء المقدسة ليشيع هناك ويوارى الثرى فيها طبقا لوصيته. وكان جثمان المرجع الديني قد وصل إلى جامع الشيخ طوسي في مدينة النجف الأشرف صباح اليوم. أعلنت اللجنة البار الأولمبية الأسيوية عن قائمة المرشحين بلقب أفضل رياضي على مستوى القارة للعام 2021، والتي ضمت اسم بطل القوى الإيراني خلال ألعاب البار أولمبية في طوكيو سعيد أفروز. ووفقا لإعلان اللجنة الأسيوية، فقد جاء أيضا اسم لاعب القوى الإيراني روح الله رستمي والإيرانية هاشمية متقيان ضمن قائمة أفضل الرياضيين على مستوى القارة الأسيوية العام 2021. هذا ويواصل الإيرانيون إحياء فعاليات عاشوراء الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل 43 عاما. وفي سياق الفعاليات، كشفت إدارة العتبة الرضوية في مدينة المشهد شمال شرقي إيران عن آلاف الوثائق عن حقبة الثورة الإسلامية وأحداثها التاريخية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
30,000 وثيقة حول أهم أحداث الثورة التي شهدتها مدينة مشهد. يرفع الستار عن جزء منها في العتبة الرضوية التي كانت قبلة الثوار في سبعينيات القرن الماضي. وثائق ومخطوطات وصور تدل على المشاركات الشعبية من الأصناف والفئات والنقابات المختلفة في البلاد.
نمتلك مجموعة قيمة من الوثائق حول فترة بداية انتصار الثورة الإسلامية في أنحاء إيران، وكل هذه المصادر بين يدي الباحثين والمفكرين عبر شبكة الإنترنت.
ولهذه المدينة الحصة الأكبر في تضييق الخناق على الشاه وأعوانه، ولعل هذا المكان أي مركز الوثائق هو بيت القصيد للكثير من المهتمين بشأن الثورة وتاريخ البلاد المعاصر، فأرشيف أحداث الثورة في مشهد تصل لعشرة الآلاف من الوثائق موزعة على صور وصحف وكتب وأفلام.
معظم أفلام السينما والكتب التاريخية والرسائل الجامعية في مدينة مشهد تأخذ مصادرها التاريخية من هذا المركز، حيث ضمن واجباتنا أن نقدم خدمات علمية لكل من يحتاج إلى مصادر حول الثورة الإسلامية.
مركز الوثائق الموسوعة التي تجمع النصوص الأصلية للوثائق من عامة الناس لتكون مصدرا موثقا ومباشرا، فهو قبلة الباحثين والمؤرخين الساعين إلى تقديم كل ما هو جديد ودقيق حول القضايا الشائكة في تاريخ إيران المعاصر.
أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق، وذكرت المصادر بأن قاعدة زيليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 7 إرهابيين من عصابات داعش في غارات للطائرات العراقية بعد متابعة من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين. وكانت خلية الإعلام أعلنت في وقت سابق عن مقتل 5 من إرهابي داعش في غارات أخرى بمحافظة نينوى شمال البلاد. إلى ذلك استشهد ضابط برتبة رائد منسوب لوزارة الداخلية وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان جنوبي العراق. وقالت وسائل إعلام عراقية أن الضابط هو حسام العلياوي شقيق الشهيد وسام العلياوي القيادي في حركة عصائب أهل الحق. إلى ذلك تعرضت قاعدة زيليكان التي تتواجد بها القوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق إلى قصف بنحو 20 صاروخا أصابت أهدافها فجر الخميس. وقالت قناة صابرين نيوز على التليجرام القريبة من الفصائل المقاومة فجر اليوم بأن قاعدة زيليكان بمنطقة بعشيقة تعرضت لرشقة 20 صاروخا حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها. وتبنت مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار الهجوم على قاعدة زيليكان التركية بحسب القناة. وقال مصدر أمني أن العملية أسفرت عن سقوط 12 جنديا من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. وكان انتهاك جديد من القوات التركية لشمال العراق أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بقصف جوي استهدف قضاء مخمور جنوبي محافظة أربيل وجبل سنجار بمحافظة نينوى. وأدارت خلية الإعلام الأمن القصف التركي في مدينتي سنجار ومخمور داعية الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار. كما أكدت الأمم المتحدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه تعليقا على القصف التركي لمناطق في شمال العراق الليلة الماضية. رياضيا وبعد نتائجها الضعيفة التي أخرجت المنتخب العراقي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة زيليكو بيتروفيتش من تدريب المنتخب الوطني. كما تقرر خلال الاجتماع إناطة مهمة تدريب المنتخب إلى مدرب محلي ستتم تسميته لاحقا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من ذوي الخبرة من مجموعة من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الرامية إلى الارتقاء بواقع المنتخبات الوطنية.
أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي صباح اليوم خلال انزال جوي فاشل في ريف إدلب شمال شرقي سوريا. وأكدت مصادر الجيش السوري في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقلا للجماعات المسلحة على الحدود السورية التركية. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن المستهدف بعملية الإنزال هو أحد قيادي جماعة داعش الإرهابية ويدعى أبو عبيدة. أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهمت فيه دمشق باستخدام مادة الكلور في عام 2016 استنادا إلى استنتاجات اعتبرها المراقبون مفبركة وتشكل فضيحة جديدة للمنظمة، فيما أكدت دمشق مرارا عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وبأنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد الاتفاق الذي أبرمته مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013. المزيد في هذا التقرير.
فجأة عاد الحديث عن الادعاءات باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيميائي، هذه المرة من بوابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث خلص تقرير أصدرته المنظمة إلى أن دمشق استخدمت مادة الكلور في عام 2016. الأوساط الرسمية السورية أكدت رفضها وإدانتها لما جاء في هذا التقرير، واعتبرته جزءا من محاولة تعطيل الانفتاح العربي والغربي على دمشق.
الدولة تقرأ هذه التقارير متسامات على الأرض لا شيء، هي عبارة عن ضغوطات، كل انفراج على سوريا تقوم هذه المنظمات وأمريكا بالذات وإسرائيل بالذات التي تسيس أغلب المنظمات الدولية اللي صالحة تلعب بهكذا أوراق لإغلاق الانفراجات عن سوريا أو الانتصارات اللي تتحقق سوريا سواء في المجال السياسي أو المجال الميداني.
بحسب المراقبين فإن هذا التقرير تضمن استنتاجات مفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، ورأت فيه الأوساط السياسية أنه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.
هم اتهمونا بأننا استخدمنا الكيميائي في 2016 في منطقة كفر زيتا بحماة جانب مشفى ميداني. حتى بصيغة التقرير هناك سخرية كبيرة بأنه نقل عن شهود عيان بأن جسم غريب من طائرة حوامة هوليكوبتر قد أسقطت هذا الجسم ويعتقد بأنه كيميائي، وهناك أسباب معقولة لاتهام سوريا بذلك. يعني لاحظ عدم مهنية وعدم موضوعية نهائيا في صياغة التقرير، لا يوجد به أي إثبات حقيقي، نحن نعتبره هنا مجرد اتهام سياسي لا أكثر.
يذكر أن الحكومة السورية نفت مرارا أن تكون قد استخدمت أسلحة كيميائية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته في عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400 الذي يشارك في اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد قد وصل إلى بيلاروسيا، وسيسير الجنود الروس إلى منطقة التدريب لتجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا. وتعتبر منظمة S-400 جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى ومتوسطة المدى، مصممة لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ البالستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر من مخاطر التحالفات العسكرية تحت مسميات المناورات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. الإمارات تعتزم شراء نظام رادار متطور من كيان الاحتلال الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ البالستية. وروسيا تؤكد أن نشر أمريكا لقواتها يعني أنها تواصل تصعيد التوتر في أوروبا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية اليمني هشام شرف من مخاطر خطط قادمة للتحالفات العسكرية تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقال وزير الخارجية اليمني أن دول العدوان تسعى إلى عسكرة منطقة البحر الأحمر، وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الإدارة الأمريكية أرسل طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى دولة الإمارات، وانطلاق مناورة عسكرية تضم عددا من الدول العربية لجانب كيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر. وحول أهداف هذه المناورات والتحذيرات اليمنية منها، نتوقف عند رؤية الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
إذا رجعنا الآن لما تسمى بالمناورة، وهي قد فصلها وزير الخارجية اليمني بأنها تحالفات أمريكية إسرائيلية وبعض من الدول العربية، وتلك التحالفات هي خطر حقيقي أولا للأمن القومي العربي والدول الإسلامية، وهنا يفترض أن يدق ناقوس الخطر لدى الجميع. الشعوب لابد أن تتحرك للدول العربية وأيضا للشعوب الإسلامية، وحتى إن لم تتحرك وهي تحت تلك الأنظمة الجامعة فلابد أن يكون هناك خطر حقيقي لدى دول محور المقاومة، لأننا نعتبر الآن المناورات تلك التي تعتبر رسالة أو عبارة عن ملامح للتحالفات الجديدة التي تسمى بالنيتو العربي الإسرائيلي، التي باتت الآن ملامحها واضحة. إسرائيل الآن تشارك بشكل كبير في هذه المناورة وتريد أن تلمع فيها وتبرز، وعندما يكون هناك مشاركة إسرائيلية ولأول مرة تعتبر الآن تطبيع من نوع عسكري. عندما نتكلم الآن 60 دولة، أعتقد أنه الأهم فيها مشروع التحالف أو ما سميت بالمناورة هو الغرض منها إدخال الدول العربية بمشاركة إسرائيل. هذه هي الرسالة الأهم التي يريد المشروع الصهيوني كاملا أن يحققها بعد أن فشل في مشروع الشرق الأوسط الجديد، في صفقة القرن، في الربيع العربي. كل مشاريعهم التي أتوا فيها سابقا فشلت، فشلت أيضا في اليمن بالهيمنة والسيطرة على مقدرة اليمن وعلى تلك السواحل ومضيق باب المندب وخليج عدن وأيضا البحر العرب. هنا نعتقد أنهم انتقلوا إلى مربع آخر للمواجهة، وربما أنها كانت آخر أوراقهم، وهو أنه يأتي الأمريكي والإسرائيلي ويفرض أن ذلك التحالف ويظهر إلى العلن.
تعتزم الإمارات على شراء نظام رادار متطور غرين باين من صنع كيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن منظومة آرو لاعتراض الصواريخ البالستية. وأوضحت نشرة بريكينج ديفنس أن سفارة أبوظبي أجرت اتصالات مع وزارة الأمن الإسرائيلية لبحث مسألة التزود بالنظام الراداري. وكشفت وسائل إعلام الاحتلال في وقت سابق بأن نشر منظومة دفاعية جوية في الإمارات سيكون الحجر الأساس لمنظومة دفاع جوي إقليمي في الخليج الفارسي، وسيعطي إنذارا مسبقا لتل أبيب. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن نشر قوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا، وأن ذلك يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات. وقال بيسكوف أن الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر في أوروبا، ونشر قوات الأمريكية في أوروبا هو أبطر دليل على أن هنالك سببا واضحا للقلق. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت أمس عزمها نقل حوالي 1000 جندي أمريكي قريبا من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى 2000 جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. وقال بوتين أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو احتواء روسيا، وأن أوكرانيا هي أداتها لجر موسكو لنزاع مسلح وفرض أقصى العقوبات، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل للأزمة الراهنة بين روسيا والغرب. جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس الروسي منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة. ولم يتطرق بوتين لعشرات الآلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع، الأمر الذي دفع بالدول الغربية لاتهامه بأنه يعد لهجوم جديد على كييف. وحول مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
تتواصل المساعي الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية في الوقت الذي يتهم فيه الغرب روسيا بأنها تعد لهجوم جديد على كييف بعد ذاك الذي شن في عام 2014، لكن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان لا يرى دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.
إن الخطر واضح ووشيك، ولكن ليست هناك معلومات في هذا الوقت حول رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ أي إجراء. من الضروري مواصلة الحديث مع الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.
وفي الأثناء قال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالون ناقشا التزامهما بما أسمياه ردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا. وفي سياق متصل بالأزمة نقلت محطة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن وافق على نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا الشرقية قوامها 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف بدول جنوب شرق الناتو. أما في الجانب الروسي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح.
من الواضح تجاهل مخاوف روسيا المبدئية. تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حق كل دولة بأن تختار بحرية طريقة ضمان أمنها. ثم مبدأ آخر ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين.
جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس الروسي منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة وأبدأ أمله في حل الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب، إلا أنه في الوقت ذاته لم يتطرق لعشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع، الأمر الذي دفع بالدول الغربية إلى اتهامه بأنه يعد للهجوم على كييف.
أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيتشاور في الساعات المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا يستبعد التوجه إلى موسكو في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي. وقال ماكرون أن الأولوية في شأن القضية الأوكرانية والحوار مع روسيا تكمن في احتواء التصعيد وإيجاد السبل السياسية للخروج من الأزمة، مضيفا أن هذا يستدعي القدرة على المضي قدما على أساس اتفاقات مينسك. وأوضح الرئيس الفرنسي أن إمكان زيارته لروسيا وربما لكييف يبقى رهنا بتقدم المحادثات خلال الساعات المقبلة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال قوات إضافية إلى أوروبا الأسبوع الجاري. يأتي ذلك وسط ما تعتبرها واشنطن مخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وقررت واشنطن إرسال 2000 جندي إلى بولندا وألمانيا وإرسال 1000 جندي إلى رومانيا. وكان الرئيس الروسي بوتين اتهم واشنطن بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية واستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. أعلنت وزارة الخارجية لجمهورية دونيسك الشعبية أن أوكرانيا قامت بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ناتاليا نيكونوروفا أن توريد أي أسلحة لكييف من الدول الغربية يؤدي إلى قصف جديد على دونباس، مؤكدة أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا تشجع السلطات في كييف على شن هجوم واسع على دونباس. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. هجوم صاروخي على قاعدة زيليغان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وإصابة عدد من الجنود الأمريكان خلال عملية إنزال جوي فاشلة شمال شرقي سوريا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
باقر العلوم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. باقر العلوم من إخراج كريم حسن. في غرة رجب المرجب من عام 57 من الهجرة المباركة ولد بالمدينة المنورة، سمي باقر العلوم ومركز إشعاع الهداية والفضيلة. إنه خامس أئمة أهل بيت المصطفى سلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الحسين عليه السلام: بني علي، فاطمة بنت عمك الحسن صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها، فما رأيك بها؟
يقول الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام: الأمر أمرك يا أبي، فأي اختيار أحسن من اختيارك، وهو اختيار الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: أملي في ذلك.
فأجاب زين العابدين عليه السلام: وأنا كذلك يا أبا.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ستلد لك سمي جدنا المصطفى يبقر العلم بقرا يا بني.
يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: هي البشرى والله يا أبا.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: يا بني، بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله تبارك وتعالى، وجدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجاب الله تبارك وتعالى، غدا تتم الخطبة وعقد القران إن شاء الله.
يا ابن العم.
فيجيب الإمام فاطمة زوجته ويقول: نعماك يا ابنة العم، نعماك يا فاطمة.
تقوم الليل في صلاتك يا علي وأنت فازع، وأبوك الحسين وعمك الحسن وأمك فاطمة وأمير المؤمنين علي جدك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدكم، فلما هذا الفزع وهم شفعاؤك؟
تأوه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال: هيهات هيهات يا فاطمة، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن.
ارحم نفسك يا ابن العم، وارحم النور الذي يتلألأ بالأحشاء.
فيجيبها الإمام السجاد عليه السلام: النور هو حجة الله وباب الله ولسان الله ووجه الله وعين الله في خلقه، وولي أمر الله في عباده.
شوقتني لرؤيا سمي جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن الخيرتين.
فيقول الإمام عليه السلام: ستقرين له عينا قريبا إن شاء الله.
تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
لك البشرى يا مولاي، لك البشرى يا ابن الحسين، ها البشرى يا آل بيت رسول الله. ها هو المسجد، قد وصلت.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
يرد الإمام زين العابدين عليه السلام سلام الجارية ويقول: ما الأمر يا بنية؟
سيدي سيدي، فاطمة ولدت الساعة سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال الإمام: لك البشرى من الله تعالى يا بنية.
أنا جاريتكم يا مولاي، والله يحب المحسنين.
فقال لها الإمام زين العابدين عليه السلام: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى.
لك الشكر يا سيدي.
آمين يا رب العالمين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ناولني محمدا يا علي حتى أؤذن وأقيم في أذنيه.
فقال الإمام السجاد عليه السلام لأبيه الحسين: ها هو محمد، خذه يا أبا.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: تعق عنه كبشا وتحلق شعره وتتصدق بوزنه، والطف قابلته فخذا إكراما لها، وادع الناس لوليمة سمي جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال الإمام السجاد عليه السلام: سأفعل ذلك من الآن إن شاء الله يا أبا.
ولقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام في كنف جده الحسين عليه السلام أكثر من 3 سنين، وشهد مأساة الطف في مستهل عمره الشريف، وتفيأ ظلال الرسالة والإمامة برعاية أبيه علي السجاد عليه السلام طوال سنوات إمامته. وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء وبقر العلوم بقرة.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من فتح لك الباب يا بني؟
يقول الإمام الباقر عليه السلام: السلام عليكم يا جابر.
ومن أنت أيها الصبي؟
يقول الإمام عليه السلام: أنا محمد بن علي بن الحسين يا جابر.
وتعرفني يا محمد؟
أجابه الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا صاحب رسول الله.
يا بني أدن مني كي أقبل صدرك. يا بني، جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذلك يا جابر بن عبد الله الأنصاري؟
كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين بن علي، يهب الله له النور والحكمة، يبقر علم الدين بقرا، فأقرئه مني السلام.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: وعليكم السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: يا أولادي، جمعتكم هنا في البيت لأمر مهم، أراني راحلا إلى جوار ربي قريبا، والسم قد أخذ مأخذه مني.
نحن لك سامعون ولك مطيعون.
فيقول الإمام زين العابدين عليه السلام: بارك الله فيكم جميعا، أخوكم محمد الباقر حجة الله على خلقه بعدي، فيا زيد ويا حسن،
نعم،
ويا عبد الله ويا حسين.
نعم
نعم يا نعم. نعم.
فقال الإمام عليه السلام: اجعلوا أمركم إليه فأطيعوه يرحمكم الله.
لك علينا هذا يا أبتاه، لك علينا.
Thank you.
إلهي أمين.
فديتك يا باقر علم الأولين والآخرين، إن شيعتك بالعراق كثيرون، والله ما في أهل بيتك مثلك، وأنت الآن الحجة والإمام بعد أبيك، فكيف لا تنهض وتطيح بهذه الحكومة الظالمة؟
يجيبه الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا عبد الله بن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للحمقى. إي والله ما أنا بصاحبكم، وإنما هو السابع من ولدي.
فديتك يا أبا جعفر، ومتى يكون فرجكم؟
يجيبه الإمام الباقر عليه السلام قائلا: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، حتى يذهب الله الكدر ويبقى الصفو يا جابر الجعفي.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ألي هذا الأمر وقت؟
يقول الإمام الباقر في جوابه: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون يا فضيل بن يسار. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي بعثوا إليه بالبيعة.
وهل أصحاب الرايات السود على حق يا مولاي؟
يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر.
السلام على إمام المسلمين ورحمة الله وبركاته.
يجيبه الإمام الباقر عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اجلس، اجلس بجنبي يا جابر.
جعلت فداك، تحرك أخوك زيد وأصحابه للثورة على الطاغية هشام، والناس في حالة استياء.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: أعلم ذلك، أما أنت فتظاهر بالجنون.
بالجنون؟ بالجنون؟ أتظاهر بالجنون يا ابن رسول الله؟ كيف؟
يقول له الإمام الباقر عليه السلام: تظاهرك بالجنون هو الطريق لضمان نجاتك من القتل يا جابر.
أمرك يا مولاي، وكيف ذلك؟
يقول له الإمام الباقر عليه السلام: افعل، فإن لم تفعل ينفذ رأسك إلى هشام في دمشق.
لك ذلك يا أبا جعفر، من حيني هذا أستغفرك يا رب
وبك أستعين يا رب يا رب. أستودعك الله يا مولاي، سأتظاهر بذلك حتى يهلك الطاغية إن شاء الله.
بالأمس كان رجلا فاضلا عالما، واليوم قد جن.
انظر إليه يدور في الرحمة مع الصيام،
يمتطي قصبة ويلعب مع الصبيان.
انظر إليه، انظر إليه، انظر يا جابر.
أيها الناس، حصاني هذا من خيار جياد السلطان. ترون هذا الدرع المعلق في رقبتي؟ فهو كعب ناعجة، وما أكثر هذه في زمني هذا. يا زمن القطيع والخراف، إني أنا العراف. أنذركم بأن هذه القبيلة مسكونة بالعار والرذيلة، ووحدي المساق للسياف. إني أنا العراف، أنا العراف، يا زمن القطيع والخراف.
لقد جن جابر، لقد أصيب بالجنون، لقد أصيب بالجنون.
ها قد أتيت منزلك شارد الذهن يا سيدي، ما العمل؟ ونحن ندرك حجم الظلم الذي صب علينا من قبل الطغيان الأموي.
يجيبه الإمام الباقر عليه السلام: اصبر يا فضيل، إن في جهنم جبلا يقال له صعود، وإن في صعود لواديا يقال له سعر، وإن في قعر سعر لجبا يقال له هبهب. كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره، وذلك منازل الجبارين.
الحمد لله على ذلك، حيث هلك الطاغية هشام.
وإن ربك لبالمرصاد لهؤلاء الطغاة.
الشكر لله تعالى ولك يا مولاي يا أبا جعفر، لولا نصيحتك لي بالجنون لأخذ الطاغية الذي فيه عيناي.
يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا جابر، ما يدفع القضاء إلا الدعاء، وما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف. خذ هذا الكيس وفيه 700 درهم.
لقد تلطفت علينا بالثياب الحسنة والدراهم والطعام الطيب يا مولاي.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: بئس الأخ أخو يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ادفع هذا الكيس إلى الأسود بن كثير، فقد شكاني الحاجة وجفاء الإخوان.
فديتك يا ابن رسول الله، لا نعلم حاله، لكنه
يقاطعه الإمام ويقول له: يا فضيل، إنه من شيعتنا ومن محبين، فإن شيعتنا من أطاع الله يا فضيل. قل له يستنفق هذه، فإذا فرغت يعلمني.
فديتك يا ابن رسول الله، سأنطلق إليه.
الله أكبر، الله أكبر،
الله
أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا
وهكذا فالمتتبع للتراث الباقري يدرك فكر الإمام الباقر عليه السلام بحكم كونه نسخة صادقة لرسالة الله عز وجل، قد كان شاملا في مضامينه وحقوله لكل أبواب المعرفة، فلسفة وفقها وأخبارا ومناقب ومجدا.
باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، فأنت الفكر الناطق بمكنون الهدى، فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء، نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا، حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول، حارت فيك العقول باقر يا ابن البتول يا حبيب قولوا بالمؤمن.